الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في حديث فاطمة بنت قيس والحديث الثاني من أحاديث كتاب الطلاق، وأخذنا شيئا يسيرا مما يتعلق به، والحديث بطوله انفرد به الإمام مسلم في صحيحه دون البخاري. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة، وقد اختلف في اسمه، فقيل اسمه أحمد، وقيل عبد الحميد، وقيل كنيته هي اسمه. وقد اشتهر بها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة، عرفنا أن المراد بذلك أنه طلق آخر ثلاث تطليقات وهو غائب، عرفنا أن هذا يدل على أن طلاق الغائب يقع، وأنه لا يشترط للزوج أن يواجه زوجته بالطلاق. طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطته. توقفنا عند هذه الجملة أو آخر ما أخذناه هذه الجملة من الحديث، وعرفنا بأن في مشروعية الوكالة، وفيه تمتيع المطلقة، وإن كانت مدخول بها وقد فرض لها الفريضة. وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن المتعة تكون لكل مطلقة لعموم الأدلة، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وسواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، فرض لها أو لم يفرض لها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي جملة من الأدلة الدالة على ذلك، كعموم هاتين الآيتين وغير ذلك من أدلة. من يذكر بعضها مما ذكرناه بما يدل على في شأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وهن مدخول بهن ومفروض لهن، ومع هذا جعل الله عز وجل لهن المتاع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم من ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المتاع يكون في شأن المرأة التي لا مهر لها، وهي المرأة التي طلقت قبل المسيس وقبل أن يفرض لها شيء، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، فجعلوا المتاع يقابل المهر، فإن كان لها مهر فلا متاع لها، وإن كان لا مهر لها فتعوض بالمتاع. فإذا طلقت قبل المسيس وقبل أن يفرض لها الفريضة فهذه التي لها المتاع، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المتاع يكون لجميع المطلقات إلا من فرض لها النصف إلا لمن فرض لها نصف المهر، فيكفيها نصف المهر عن المتاع، وهي المطلقة إذا طلقت قبل المسيس وقد فرض لها الفريضة فلها نصف المهر، فنصف ما فرضتم وإن طلقتمهن قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقالوا هذه لها نصف المهر وهذا يقوم مقام المتاع، فلا متاع لها، وبقية المطلقات لهن المتاع، بقية المطلقات لهن المتاع إلا هذه المطلقة، فنصف المهر يقوم مقام المتاع. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى هذا المذهب، فيرون المتاع يكون لجميع المطلقات إلا من فرض لها نصف المهر، فهذا يغني عن المتاع باعتبار أنها لم يدخل بها، حصل مجرد عقد ولم يدخل بها وفرض لها فريضة فتعطى نصف المهر ويكون مقابل المتاع، فإنه ما استحل شيئا من فرجها، فذاك المهر الذي فذاك المهر الذي هو نصفه أو فنصف المهر يقوم مقام المتاع. ولهذا الله عز وجل لما ذكرهن لم يذكر المتاع. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المتاع يكون لكل مطلقة، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهذا أظهر من حيث الأدلة التي سبق أن ذكرناها، مع عموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، ولم يقل إلا إذا كان لها نصف المهر، ما قال هذا، وهي مطلقة قبل المسيس، فأمر الله عز وجل بتمتيعها مع أنها مطلقة قبل المسيس، ولم يفرق بين إذا كان فرض لها المهر أو لم يفرض لها المهر. إذن الأظهر من حيث الأدلة أن المتعة تكون أو المتاع يكون لجميع المطلقات من غير استثناء. قالت رضي الله عنها فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطته، استقلت ذلك الشعير رأته قليلا، فقال والله ما لك علينا من شيء، وفيه الحلف لتوكيد الخبر أو لتوكيد الحكم، الحلف لتوكيد الحكم والله ما لك علينا من شيء، وليس المراد بقوله من شيء أي من متاع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ليس لك عليه نفقة، فالشيء المنفي هنا هو النفقة وليس المراد به المتاع، والله ما لك علينا من شيء أي من شيء من نفقة، وهي ظنت أن ذلك نفقة، فرأت أن هذه النفقة لا تكفي فإنها سوف تعتد 3 حيض، و3 حيض تمتد غالبا في 3 أشهر، وذلك الشعير لا يكفي من حيث النفقة، فبين لها أنه نعم أن من طلقها لا تلزمه النفقة، فقال لها والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، فأقره على قوله، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى. وفي أن المطلقة إذا طلقت آخر ثلاث تطليقات ليس لها نفقة ولا سكنى، فهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فإذا ما طلقت المرأة آخر ثلاث تطليقات فليس لها نفقة في أثناء عدتها ولا سكنى في أثناء عدتها، وهي مسألة كبيرة تنازع فيها العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم. فهناك من أهل العلم من قال لها النفقة والسكنى، المطلقة إذا طلقت آخر ثلاث تطليقات أن لها النفقة والسكنى في مدة عدتها، وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة، وذهب إلى ذلك بعض العلماء من أصحاب المذاهب كأبي حنيفة، فهؤلاء قالوا لها النفقة والسكنة، ولم يقبلوا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وتمسكوا فيما يظنون بكتاب الله عز وجل، فتمسكوا بقول الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فتمسكوا بهذه الآية وردوا حديث فاطمة بنت قيس، وذهب آخرون إلى أن لها السكنة والنفقة، وذهب آخرون إلى أنه لا سكنة لها ولا نفقة، تمسكا بهذا الحديث بحديث فاطمة بنت قيس. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، وذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منهم راوية الحديث فاطمة بنت قيس، وكانت تناظر على حديثها وتبين أن حديثها لا يخالف القرآن. وذهب إلى ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وآخرون، فهؤلاء تمسكوا بحديث فاطمة بنت قيس. وذهب آخرون إلى التوسط في هذه المسألة فقالوا لها السكنى وليس لها نفقة، المطلق إذا طلقت آخر ثلاث تطليقات لها السكنى وليس لها نفقة، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، قالوا لها السكنى وليس لها نفقة، لها السكنى لأن الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن، وقالوا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وليس لها نفقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لك عليه نفقة، فقال ليس عليها نفقة لقول ليس لك عليه نفقة ولها السكنى، واحتجوا بما سبق من القرآن. وصاف ذلك ما دل عليه هذا الحديث أنه ليس لها نفقة ولا سكنة، فإن هذا هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنة، فليس لها نفقة ولا سكنة. والآيات من سورة الطلاق لا تعارض هذا الحديث، كما بينت فاطمة بنت قيس، وهكذا عبد الله بن عباس، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع، فبينوا أن تلك الآيات في سورة الطلاق واردة في شأن المطلقة طلاقا رجعيا، وحديث فاطمة بن قيس في المطلقة طلاقا بائنا، فلا تعارض بين الآيات في سورة الطلاق وبين حديث فاطمة بنت قيس، حديث فاطمة بنت قيس في الطلاق في المطلقة طلاقا بائنا. وسورة الطلاق واردة في شأن المطلقة طلاقا رجعيا، وسياق الآيات تدل على هذا المعنى، فإن الله عز وجل قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وش الأمر الذي يحدثه الله عز وجل؟ ها، هو الإرجاع. يعني لو بقت المرأة في بيتها، إذا طلق الرجل زوجته وبقت في بيتها لم تخرج بنفسها وما أخرجها زوجها، فإنه قد يترتب على ذلك الإرجاع، كون الرجل يرى زوجته والمرأة ترى زوجها في بيت واحد، ربما يذهب الله عز وجل بكيد الشيطان ويحصل الالتئام والرجوع، وهذا خير من التمادي في الطلاق. فالله عز وجل قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لكن إذا طلقت آخر ثلاث تطليقات وش الأمر الذي يحدث بعد ذلك؟ ما في أمر يحدث بعد ذلك، وقد بانت بينونة كبرى. قال الله عز وجل بعدها: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا أشهدوا ذوي عدل منكم. واللي تمسك بمعروف أو تفارق بمعروف، المطلقة طلاقا رجعيا ولا المطلقة طلاقا بائنا؟ المطلقة طلاقا رجعيا. والآيات في في شأن تلك المطلقة التي نهى الله عز وجل أن تخرج من بيتها، فسياق الآيات في هذا الأمر. فإذا بلغنا أجلهن، الضمير عائد إلى من سبق، وهي المرأة التي طلقت ونهى الله عز وجل الزوج أن يخرجها من بيته، ونهى أن تخرج من بيت زوجها. فإذا بلغنا فهو عائد لمن سبق ذكره، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. والإشهاد المذكور بعد ذلك هو الإشهاد على الإرجاع، يعني إذا أرجعتموهن فأشهدوا على الإرجاع. فسياق الآيات تدل على سياق الآيات تدل على أن المراد بذلك المطلقة طلاقا رجعيا. فقال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. كلام غير صحيح، نعم كلام غير صحيح، وإن قاله عمر رضي الله عنه، فإن حديث فاطمة بن قيس ليس فيه خلاف لكتاب الله عز وجل، هو وارد في شأن الطلاق البائن، وكتاب الله عز وجل في الآية التي تلوناها وارد في الطلاق الرجعي. لكن هناك من تمسك بالآية التي جاءت بعد ذلك بقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فهناك من أهل العلم من قال هذا يشمل المطلقة طلاقا بائنا، والآية ليس فيها ذكر للطلاق البائن. والأنسب أن ترجع إلى ما سبق، أن ترجع إلى ما سبق، والآيات من أولها واردة في شأن المطلقة طلاقا رجعيا، فإرجاع ذلك إلى المطلقة طلاقا رجعيا هو الأنسب، أن تعود الضمائر إلى شيء واحد، هذا هو الأنسب. ولا سيما أنه بهذا لا يحصل التعارض بين تلك الآيات وبين قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت قيس أسكنهن من حيث سكنتم، وارد في المطلقة طلاقا رجعيا. وسياق الآية كما عرفنا من أولها واردة في الطلاق الرجعي، وما جاء بعد ذلك هو راجع إلى ما سبق، إلى المطلقة طلاقا رجعيا. بهذا كما عرفنا كانت تناظر فاطمة بنت قيس، تناظر الصحابة ممن يقول أن حديثه يخالف القرآن، فتناظرهم بمثل هذه الحجج، وهكذا عبد الله بن عباس، وهكذا من جاء بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وهذا هو القول الذي نعم يظهر صحته وتظهر صحته، وإليه كما عرفنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذن هذا هو الصواب في ذلك، أن المطلقة إذا طلقت طلاقا بائنا ليس لها سكنة ولا نفقة، وإن طلقت طلاقا رجعيا فلها النفقة والسكنة في أثناء عدتها. فإذا قضت عدتها فإنه لا نفقة لها، أي نفقة زوجية ولا سكنة، لكن إن كانت من ذوات الأحمال فينفق من أجل الحمل، نعم ينفق عليها من أجل الحمل، أما نفقة الزوجية فتنتهي بانقضاء العدة، وإن كانت من ذوات الأحمال فينفق عليها بعد ذلك نفقة الحمل لا نفقة الزوجية. وهكذا إذا كانت مرضعة وأرضعت تعطى الأجرة، أجرة الرضاع، فهذا له شأن آخر لا علاقة له بأمر النكاح، ذلك حق يتعلق بمسألة الحمل أو بمسألة الرضاع لا علاقة له بأمر النكاح. إيش تقصد بمخالعة؟ إذا خالعته ما عاد في شيء، ما في لا سكنة ولا نفقة، وليس لها عدة، وإنما تستبرئ بحيضة. إلى هنا وننتقل إلى التوحيد.